أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو الدرس 99 من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق تحدثنا عن فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين، وكنا أشرنا إلى تقسيم المصنف رحمه الله تعالى إلى أنواع التوحيد، وتكلمنا على هذا التقسيم ومتعلقاته، وأن ما ورد من تقسيمات في ظاهرها الاختلاف، فإن هذا الاختلاف إنما هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، وهذا الاختلاف إنما هو بحسب تغيرات التعلقات، وإلا فإن دلالتها على المقصود واحدة. وكنا أشرنا إلى أن توحيد الأنبياء والمرسلين بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى توحيد الملاحدة والمعطلين أنه ينقسم إلى قسمين: توحيد قولي وتوحيد فعلي عملي. والقولي ينقسم إلى قسمين: سلبي وثبوتي. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بعد أن ذكر تفصيلات السلبي وأقسامه والكلام عليه، رجع بعد ذلك إلى الحديث عن التوحيد الثبوتي، وهو إثبات أوصاف الكمال لله عز وجل. وكنا وصلنا إلى صفة أو اسم الجليل لله عز وجل، ووصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فقوله وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. الجليل لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة بإطلاقه على الله عز وجل بالاسم، وإنما ورد إضافة إلى الله تعالى أو إلى صفة من صفاته، كما في قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصفة الجلال والإكرام هنا راجعة إلى صفة الوجه، ولذلك جاءت مرفوعة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال هي صفة للوجه الذي هو صفة لله عز وجل، وليس وصفا مباشرا لله عز وجل. أما الآية الأخرى في نفس السورة في آخرها، في قول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فصفة الجلال والإكرام هي للرب سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت هنا بالكسر: ذي الجلال والإكرام، فهي صفة للرب سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهناك من العلماء من عد الجليل من أسماء الله الحسنى، كالخطابي في شأن الدعاء، والبيهقي في الأسماء والصفات. ويقول الخطابي رحمه الله تعالى في معناه: هو من الجلال والعظمة. ذو الجلال أو الجليل هو من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدرة وعظم الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع سبحانه وتعالى. وهناك من العلماء من جعل الإضافة بمعنى الإسمية، ذو الجلال يعني اسمه ذو الجلال، فهناك من العلماء من جعل الإضافة بمعنى الإسمية فجعل ذو الجلال من أسمائه تعالى، ومنهم قوام السنة في كتابه المحجة، وكذلك القرطبي المالكي في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة أخرى واسم آخر، فقال رحمه الله تعالى: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان سبحانه وتعالى. قال: وهو الجميل، والجميل أحد أسماء الله عز وجل، وهو مأخوذ من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. والحديث هو أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه، فيقول: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها. فجمال هذه الأكوان وكلها إنما هي من آثار ربها سبحانه وتعالى ومن آثار جمال الله سبحانه وتعالى. قال: فربها، وهذا من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. قال: فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن جمال الرب سبحانه وتعالى على أربع مراتب، على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. وجمال الأسماء، فأسماؤه عز وجل كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات فكما يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره سبحانه وتعالى، فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند أحد من المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكيه عن ربه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، والعظمة إزاري، ولما كانت الكبرياء أوسع وأعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن مراتب الجمال أربع، وهي في الأفعال والصفات والأسماء والذات. قال: فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. قال: لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته عز وجل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى اسم آخر من الأسماء الدالة على صفات الله عز وجل. قال: وهو المجيد، صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. فالمجيد هو أحد أسماء الله الحسنى، وورد مصرحا به في القرآن كما في قول الله عز وجل: إنه حميد مجيد، وقوله سبحانه: ذو العرش المجيد، بالقراءة على الرفع، بقراءة الرفع: ذو العرش المجيد. وأصل المجد في كلام العرب الكثرة والسعة، وهو مأخوذ من قولهم أمجدت الدابة، أمجدت الدابة أي إذا أكثرت علفها، فالمجد هو السعة في الكرم والجلال، هذا معنى المجيد. قال رحمه الله: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. وهذا منه رحمه الله تعالى إشارة إلى معنى المجيد، وهو تعظيم الصفات وتعظيم ذات الله عز وجل. ثم انتقل إلى اسم آخر فقال: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا كلام عن اسم السميع وصفة السمع لله عز وجل، وهذا وارد ظاهر في نصوص القرآن. قال تعالى: وهو السميع البصير، يقال وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، وهذا يعني إثبات للإسم وإثبات لمعناه، وهو إثبات المسموعات، أو أن الله سبحانه وتعالى يرى، وهو السميع يرى ويسمع، أن الله يسمع المسموعات كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ثم قال: ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. في قوله: والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، في قوله والسمع منه واسع الأصوات إشارة إلى ما ورد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في البخاري، قالت: الحمد لله، في البخاري تعليقا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك إلى الله، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا معنى قول المصنف، أو قال رحمه الله تعالى بيته اشتقاقا أو أخذا أو استنباطا من هذا الحديث: السمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. ثم انتقل إلى صفة أخرى، وهي صفة البصر لله عز وجل. قال: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، سبحانه وتعالى. يقول: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. هذا أيضا إثبات لصفة البصر لله عز وجل، وقد أشارت إليها الآيات السابقة، وهو السميع البصير، والآيات الدالة عليها كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم. قال: يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، والصوان هي حجارة يقدح بها، وقيل هي حجارة سوداء ليست بصلبة، واحدتها صوانة. قال: تحت الصخر والصوان يرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، سبحانه وتعالى. قال: ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان عز وجل. يقول الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول هو الرجل، يقول عن ابن عباس، يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها وإذا فطنوا غض عنها، فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها. هذا أمر في القلب خفي، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه، والله سبحانه وتعالى يراه منه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. ثم انتقل إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، قال وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا الإمكان أو ذا إمكان. فهذه إشارة إلى سعة علمه سبحانه وتعالى، وإثباته هذا الاسم لله في القرآن الكريم واضح ومشهور، وهو السميع العليم عالم الغيب والشهادة وغيرها من الآيات. يقول رحمه الله وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. يستوي في علمه السر والعلانية، السر والعلانية تستوي عند الله سبحانه وتعالى. قال وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، فقد أحاط بكل شيء علم سبحانه وتعالى، وكان الله بكل شيء محيطا. قال فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان. أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل سبحانه وتعالى، ويعلم الأمر الذي لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله يعلم لو كان الشيء كيف يكون مع أنه لم يكن وليس بكائن، وهذا دليل على سعة علمه وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى فصل في اسم الحميد لله عز وجل، فقال عز وجل، فالحميد أحد أسماء الله الحسنى. قال الله عز وجل وهو الغني الحميد، والحميد بمعنى المحمود على كل حال، وهو فعيل بمعنى المفعول، بمعنى المفعول حميد بمعنى المحمود. فقوله وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. معنى هذه الأبيات الثلاثة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه عند الاعتدال من الركوع، قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وملء ما شئت من شيء بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في معناه فله سبحانه الحمد حمدا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين السماوات والأرض، ويملأ ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده، وذلك يحتمل أمرين، أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله مبدع السماوات والأرض، والمعنى أن الحمد ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك، والاحتمال الثاني أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بعد يملأه حمدك، أي يقدر مملوءا بحمدك وإن لم يكن موجودا، وإن لم يكن موجودا. على كل فكل المعنيين دال على سعة حمد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يحصى الثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كائن أو لم يكن. ثم بعد ذلك انطلق المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على اسم على صفة الكلام لله عز وجل. قال: وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب. وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذا للتأكيد والتحقيق أنه كلام حقيقي لا مجازي. وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالمكلم هو الله عز وجل. قال: وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب المباشر من غير ما واسطة. وقبله الأبوان، أي كلم قبل موسى كفاحا من غير واسطة، كلم الله سبحانه وتعالى الأبوان آدم وحواء عليهما السلام، كما في قوله عز وجل: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهذا خطاب وكلام من الله للأبوين عليهما السلام. قال: كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان. فكلام الله سبحانه وتعالى ليس له نهاية، لا يمكن أن يعد ولا يحصى. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر يلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته. ليس الكلام من الإله بفاني سبحانه وتعالى. وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الاسم الآخر فقال: وهو القدير. وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. فالقدير من أسماء الله الحسنى. قال الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. قال المصنف: وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى لكمال قدرته عز وجل. ثم قال: وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان والأزمان. فهو القوي سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وهو القوي العزيز. وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان والأزمان. فجميع القوى المخلوقة إنما هي أثر من آثار قوته سبحانه وتعالى التي لا يعدلها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. هذا اسم الغني لله عز وجل كما قال الله عز وجل: فإن الله هو الغني الحميد. هو الغني الحميد وغناه ذاتي. فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، أي ليس يعني مستلبا أو مأخوذا من غيره، إنما هو غنى ذاتي لله سبحانه وتعالى. أما ما عداه من الأغنياء فغناهم ليس ذاتيا، إنما هو من إغناء الله سبحانه وتعالى. فالمخلوقين مثل رجال الأعمال والأغنياء، هل غناهم ذاتي؟ لا، إنما غناهم من إغناء الله سبحانه وتعالى لهم وإمداده لهم بهذه الأموال وهذا الغنى ونحو ذلك. أما الرب سبحانه وتعالى فغناه ذاتي، وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله: فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. ثم انتقل إلى اسم العزيز. قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. اسم العزيز وهو العزيز الحكيم يعني كثير في النصوص الكتاب والسنة، والعزيز يأتي في كلام العرب على ثلاثة أوجه، يأتي في كلام العرب على ثلاثة أوجه وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. يأتي يعز بمعنى الغلبة، بمعنى الغلبة، ومنه يقولون في المثل المشهور من عز بز، من عز بز يعني من غلب سلب، يعني القوي هو الذي يأمر، معنى من عز بز يعني من كان قويا فهو الذي يأخذ ويعني يحصل على ما يريده، ويقولون من غلب سلب يعني من كان قويا يسلب الآخر الضعيف الذي هو دونه. فالعزيز من يعز بكسر العين بمعنى الغلبة، بمعنى الغلبة. ومنه في القرآن الكريم وعزني في الخطاب، يعني غلبني في خطابه وفي حجته التي ألقاها أمام الحاكم، وعزني في الخطاب. ويأتي العزيز من يعز، من يعز بفتح العين، الأولى بضم العين والثاني بفتح العين، وهذا بمعنى الشدة، بمعنى الشدة والقوة، يقال عز يعز كقول الهذلي يصف العقاب يقول حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف، يمدح قوة بأس طير العقاب الجارحة وهي من أقوى جوارح الطير، يقول حتى انتهيت إلى فراش عزيزة التي هي هذا الطير، فهي عزيزة بمعنى شديدة بمعنى قوية، عزيزة سوداء لونها سوداء روثة أنفها كالمخصف في وصفه لأنفها وخيشومها. ويأتي العزيز بالكسر يعز من النفاسة، يعز بمعنى نفاسة القدر، ومنه يقال عز الشيء يعز بالكسر، يعني يكون عزيزا أي نادر الحصول، قليل الحصول عليه، فيتأول معنى العزيز على أنه الذي لا يعادله شيء، وأنه لا مثل له ولا نظير، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيقال مثلا الآن يقال الإنصاف عزيز، عزيز بمعنى قليل وبمعنى نادر، كما يقول المثل أعز من الكبريت الأحمر، يعني أندر وأقل من أن يوجد مثل هذا الشيء، ها؟ أو من الخليل الوفي أو غير ذلك من العبارات. إذن العزيز يأتي في يعز ويعز ويعز، ولكل واحد منها معنى. يعز بضم العين بمعنى الغلبة والقهر، ويعز بفتح العين بمعنى الشدة والقوة، ويعز بمعنى النفاسة والندرة، وكلها يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها. وذكر ابن منظور معنى آخر فقال إن العزة والعزة بمعنى الرفعة والامتناع، بمعنى الرفعة والامتناع، وهو من عز يعز بالكسر، وهو قريب من الوجه الثالث الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال منتقلا بعد ذلك إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الحكيم، وهو الحكيم، الحكيم من أسماء الله الحسنى، قال الله عز وجل إنه هو العليم الحكيم. والحكيم أيضا كما أنه اسم فهو من أوصاف الله سبحانه وتعالى، ولكن من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان، يعني اسم الحكيم واشتماله على وصفي الحكم والحكمة نوعان، يعني يشتمل هذا الاسم على صفتين، صفة الحكم وصفة الحكمة لله سبحانه وتعالى. قال حكم وإحكام، هذان النوعان حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، أي أن كل من الحكم والحكمة نوعان، ما هما؟ شرعي وكوني. قال: والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان. الحكم والإحكام مرادان بلفظ الحكيم، فالحكيم يكون بمعنى الحاكم وهو القاضي، فهو فعيل بمعنى فاعل، ويكون بمعنى محكم وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى مفعل. فالحكيم إما بمعنى حاكم أو بمعنى محكم، وهذان هما النوعان، إما على وزن فعيل أو على وزن فاعل، وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. ثم قال أن الحكم والإحكام كل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، أي ثابتان لله عز وجل. فالحكم شرعي وكوني، هنا بدأ في نوعي الحكم، فالحكم حكم كوني وحكم شرعي، ولا يتلازمان وما هما سيان، أي أن حكم الله تعالى على نوعين. النوع الأول الحكم الكوني، الحكم الكوني وهو ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله تعالى وقضاها، الحكم الكوني وهو ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله تعالى وقضاها، ومما يدل عليه قوله عز وجل: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا الحكم حكم كوني قدري. أما الثاني فهو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو متعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاها ويثيب أصحابها، ومما يدل عليه قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ثم قال رحمه الله تعالى: بل ذاك يوجد، قال: ولا يتلازمان وما هما سيان، يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي لا يتلازمان وما هما سيان، قد يجتمعان وقد يفترقان وقد لا يقع أحدهما. قال: بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، يوجد الحكم الشرعي دون الكوني، وقد يوجد الكوني دون الشرعي، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان، أي قد يوجد الحكم الكوني الشرعي في آن واحد. كيف يكون ذلك؟ معناه أن المخلوق لا يخلو من هذين الحكمين أو من أحدهما، فهو ثلاث حالات: أحدها ما تعلق به الحكمان، الحكم الكوني والحكم الشرعي، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، لأن الحكم الكوني متعلق بالوجود، لازم الوقوع، لازم الوجود، والحكم الشرعي لا يلزم منه أن يكون موجودا، لكنه يلزم منه المحبة والرضا من الله سبحانه وتعالى. فالمخلوق لا يخلو من أحد هذين الحكمين، من الحكمين جميعا أو أحدهما. فالحالة الأولى أن يتعلق به الحكمان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فتعلق به الحكم الكوني من حيث وقوعه لأنه وقع ووجد، والحكم الشرعي من حيث محبة الله تعالى له لأنه من الأعمال الصالحة. مثاله إيمان المؤمن، إيمان المؤمن، فكونه إيمانا هذا دليل على أن على تعلق الحكم الشرعي به، لأنه محبوب إلى الله عز وجل. كونه من المؤمن يعني أنه وقع، فهذا قد اجتمع فيه ماذا؟ الحكم الشرعي والحكم الكوني، والحكم الكوني. الثاني ما يتعلق به الحكم الشرعي فقط دون الحكم الكوني، وهو ما أمر الله تعالى به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الكفار والفجار وغيرهم، ومثالها إيمان الكافر، إيمان الكافر. فالإيمان محبوب لكنه لا يقع من الكافر، ولكنه لا يقع من الكافر، فهذا
حكم تعلق به الحكم الشرعي فقط وهذا محبوب لكنه غير واقع. الثالثة ما يتعلق به الكوني فقط، الحكم الكوني فقط، وهو ما قدر الله تعالى وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها سبحانه كالمباحات والمعاصي ونحوها، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. فكفر الكافر واقع إذا تعلق به الحكم الكوني، لكنه ليس محبوبا لله عز وجل فانتفع عنه الحكم الشرعي، فانتفع عنه الحكم الشرعي. هناك حالة رابعة تذكر لإكمال القسمة الرباعية في اجتماع الحكمين وافتراقهما، وإن كانت لا تتعلق بمخلوق، يعني غير متعلقة بمخلوق، وهي ما لم يتعلق به الحكم الشرعي ولا الحكم الكوني، وهو ما لم يكن أصلا ما لم يكن من المباحات والمعاصي. ومثالها كفر المؤمن، فالكفر كونه يعني من المؤمن غير واقع، فانتفى عنه الحكم الكوني، وكونه كفر فهو غير محبوب لله عز وجل فانتفى عنه الحكم الشرعي، انتفى عنه الحكم الشرعي. هذه الصور التعلقات الحكم الكوني والشرعي بالمخلوق. يقول رحمه الله تعالى: والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا، يعني قد يوجد الشرعي دون الكوني والكوني دون الشرعي، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، ثم يجتمعان، قد يجتمعان، يجتمعان في ماذا؟ في إيمان المؤمن مثلا، في إيمان المؤمن، نعم، ثم يجتمعان لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان، يعني المخلوق لا بد أن يكون متعلقا بواحدة منها، لا محالة. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي، هذا الفرق بينهما، لكنما الشرعي محبوب له أي لله عز وجل أبدا ولو يخلو من الأكوان، نعم هو ملازم للمحبة لكنه ليس لازم الوقوع، قد يقع وقد لا يقع، هذا الحكم الشرعي. قال مبينا للحكم الشرعي: هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. ما هو الحكم الشرعي؟ هو الأمر الديني الذي جاءت به الرسل، هو الأوامر والنواهي التي أمر الله تعالى بها على ألسنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. الحكم الشرعي محبوب لله عز وجل وهو أمره الذي أمر به، قد يقع وقد لا يقع، أما الحكم الكوني فهو قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، قد يكون هذا القضاء محبوبا لله عز وجل وقد لا يكون محبوبا، إنما قضاه عز وجل لحكمة يعلمها عز وجل. لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، هو كله حق وعدل ذو رضا. الحكم الكوني كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشأن، إنما الكلام في المقضي، هل هو محبوب، هل هو يعني يرضى به أم لا، أما كونه من قضاء الله وقدره فهو يلزم وينبغي الرضا به لأنه بقضاء الله وقدره، لكن المقضي الذي هو فعل العبد هنا لا يلزم من ذلك الرضا والقبول له. ولذلك يفصل الكلام في هذه المسألة المصنف رحمه الله تعالى يقول: فلذاك نرضى بالقضاء، القضاء على اعتبار كونه حكما لله عز وجل كونيا فإننا نرضى به، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. المقضي هو فعل العبد وهو ما وقع منه من معصية أو من كفر أو نحوه، فهذه لا نرضاها وإنما نسخطها ونكرهها ونتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، لكن لكونها قضاء من الله عز وجل قدره وكونه فنرضى بقضاء الله ولا نرضى بمقضيه الذي هو فعل العبد، الذي هو فعل العبد. هذا معنى البيت. قال: فلذاك نرضى بالقضاء الذي هو خلق الله عز وجل وتقديره، ونسخط المقضية الذي هو فعل العبد حين يكون بالعصيان. لماذا؟ قال: فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضية، ما الأمران متحدان. هناك فرق بين القضاء وبين المقضي. فالله يرضى بالقضاء لأنه خلقه وقدره، لكنه لا يرضى به سبحانه وتعالى مقضيا، ولذلك قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه بقضائه عز وجل ومن خلقه وإيجاده، لكنه لا يحبه ولا يرضاه، بل ينهى عنه سبحانه وتعالى ويأمر بخلافه. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضية، ما الأمران متحدان. فالمقضي نوعان: محبوب ومكروه، لأنه ليش؟ لأنه فعل العبد. ما الأمران متحدان ليش؟ لماذا؟ قال: فقضاؤه صفة به قامت، قضاء الله صفة لله عز وجل قامت به، فقضاؤه صفة به قامت. وما المقضي إلا صنعة الإنسان، المقضي هو صنعة الإنسان، هو فعل الإنسان، هو الذي يمكن أن يرضى به ويمكن أن يسخط إذا كان يغضب الرب سبحانه وتعالى. أما القضاء الذي هو صفة قائمة بالله عز وجل فهذا نرضى به، وهذا هو التفريق بين الأمرين. ثم قال: الكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. الكون يعني ما هو كائن، منه ما هو محبوب، كإيمان المؤمن فهو كائن لأنه وقع من المؤمن، وهو إيمان فهو محبوب، تعلقت به تعلق به الحكمان. والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن، هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان. في قضية التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والكون القدري والكون الشرعي والأمر الكوني والأمر الشرعي، هذا حل إشكالات في قضية القدر، إشكالات خاض فيها الخائضون وزلت فيها أقدام، لأنهم لم يهتدوا إلى هذا التقسيم الشرعي، التقسيم المأخوذ من استقراء نصوص الكتاب والسنة الذي يحل كل الإشكالات. فبعض الناس لم يفرق بين الكوني والشرعي، ولا الإرادة الكونية ولا الشرعية، ولا الأمر الكوني ولا الشرعي، فظن وهو يرى أن الكفر لا يحب الله عز وجل ولا يأمر به، فظن أن الكوني في نفس الحكم فنفاه عن الله عز وجل. وهذا ما وقع من القدرية النفاة، الذين نفوا أن تكون المعاصي بإرادة الله عز وجل، أن يكون الكفر بخلق الله سبحانه وتعالى وإرادته، فلذلك نفوه عن الله عز وجل، لأنهم لم يفرقوا بين الأمرين، لم يفرقوا بين الأمرين. قابلهم الجبرية وغلاة الصوفية الذين لم يفرقوا بين الأمر والشرعي، فقالوا: كل ما في الوجود فهو بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وإرادته، وما دام أن المعصية مرادة لله عز وجل فهي محبوبة له عز وجل، لأنهم لم يفرقوا بين الكون وبين الشرعي، بين المحبوب وغير المحبوب، وما دامت مرادة لله عز وجل فهي محبوبة لله عز وجل، فالعاصي لا تثريب عليه لأنه لم يفعل إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو معذور فيما وقع منه. فزلت الأقدام في هذه القضية بسبب عدم التفريق بين الأمرين، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل الحق أهل السنة إلى التفريق بينهما، وبهذا التفريق تتضح الصورة ويتبين الحق ويجمع بين النصوص الواردة التي قد يتوهم من ظاهرها التعارض، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يعارض بعضهم بعضا، إنما التعارض قد يقع في أذهاننا نحن وفي أذهاننا وفي بسبب قلة علمنا وقلة اهتدائنا إلى ما إلى يعني معاني ما أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا البيان، يعني هذا التفريق بين الكون والقدر، هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان. وقلنا هنا هلكت القدرية فجمعوا بين الأمرين فهلكوا ونفوا أن يكون الكون واقع من الله عز وجل، لأنهم قالوا لو قلنا إنه من الله للزمت محبة الله له، والله لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، ويريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فنفوا الأمرين. قابلهما طائفة أخرى وهم الجبرية الصوفية، فقالوا لا، لا يكون في الكون شيئا إلا بإذن الله وبمشيئته، وهذا حق، لكنهم خلطوا بينهما فقالوا ما دام مرادا لله فهو محبوب لله، ولم يفرقوا بين الأمرين، فوقعوا في هذا الذنب العظيم وهو تحسين المعاصي، والإنسان مجبور عليها ولا يلام على وقوعه فيها، لأنه لم يفعل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا قدير. قال هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بياني، يحل العقد التي أشكلت عليهم بناء على كلامهم وعلى تأصيلاتهم وعلى بدعهم التي أصلوها. قال من وافق الكونية وافق سخطه إذ لم يوافق طاعة الديان. من وافق الكونية يعني وافق الإرادة الكونية بصرف النظر عن الشرعية، وافق سخطه سخط الله عز وجل إذ لم يوافق طاعة الديان، لم يوافق الحكم الشرعي، فلذاك لا يعدوه ذم أو فوت الحمد مع أجر ومع رضوان. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني، فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، والكوني منه ما يحب ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضاء الله عز وجل، لكنها بحسب تعلقها بالعبد وفعله ووقوعها منه المقضي. قال فهذه لا يجب الرضا بها، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب، وفي وجوبه قولان عند بعض العلماء، يعني المصيبة هل يجب الرضا بها ولا لا؟ نعم يجب الصبر، لكن هل يجب الرضا؟ يستحب الرضا، لكن الصحيح أنه لا يجب الرضا، ولا يبلغ منزلة الرضا عند المصيبة إلا درجة عالية، لكن الصبر واجب، الصبر واجب، والعلم أنها بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. قال فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان، يعني أن العاصي استحق سخط الله تعالى ولو أنه وافق حكمة الله تعالى الكونية، لأنه لم يوافق حكمه عز وجل الشرعي، فلذلك لا يعدوه ذم أو فوات حمد ورضوان. ثم قال وموافق الدين، هذا اللي وافق الكوني دون الشرعي، وموافق الدين، والدين هو الشرعي، وموافق الديني لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان، يعني لا بد أن يحصل له أجر، إما على أجر واحد على اجتهاد على اجتهاده أو أجران عند إصابته الحق. فمن اجتهد في موافقة الحكم الشرعي فله الأجر على كل حال، فإن أصاب ذلك الحكم فله أجران، وإن أخطأه فله أجر اجتهاده، وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فصل. قال والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان. انتقل الآن إلى صفة الحكمة لله عز وجل. قال والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، لأنه ذكر هناك قال الحكم والحكمة، الحكيم دال على إثبات الحكم لله عز وجل وإثبات الحكمة، فانتهى من تقسيم نوعي الحكم، الحكم الشرعي والحكم الكوني، وانتقل هنا إلى تقسيم نوعي الحكمة، والحكمة أيضا في الخلق وفي الشرع. الحكمة على نوعين، حكمة في الخلق وحكمة في الشرع. وفي الخلق تكون في الإيجاد وفي الغايات، وفي الشرع أيضا تكون في التشريع وفي الغايات، وهذه سيأتي الكلام عليها. قال فصل: والحكمة العليا على نوعين، أي باحصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. الحكمة تنقسم إلى قسمين: حكمة في الخلق وحكمة في الشرع، مثل الحكم في الخلق كوني وفي الشرع شرعي، فكذلك الحكمة في الخلق وفي الشرع. الحكمة في الخلق تنقسم أيضا إلى قسمين: حكمة في الخلق في إيجاد الخلق، وحكمة في غاية هذا الإيجاد، في غاية إيجاده. فيقول: الحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. الحكمة التي هي في خلقه نوعان ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده، يعني إحكام في الإيجاد، إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، فالله سبحانه وتعالى خلق خلقه في غاية الإحكام والإتقان. وصدوره، وهي النوع الثاني، وصدوره من أجل غايات له، وهي الحكمة في غاية إيجاد هذا الخلق، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان، أي يجب على كل إنسان أن يحمد الله عز وجل على إتقانه الخلق وعلى حكمته في غايته التي من أجلها أوجد هذا الخلق. قال: والحكمة الأخرى، وهي الأولى الحكمة في الخلق، الثانية الحكمة في الشرع. قال: والحكمة الأخرى فحكمة شرعه، فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، أي وفيها ذلك الوصفان، غايتها التي حمدنا، غايتها التي حمدنا، يعني شرع الله لغايات محمودة، وكونها في غاية الإتقان والإحسان، أي تشريع الله أمره سبحانه وتعالى، حكمه التشريعي في غاية الإتقان والإحسان، فهو في غاية الحكمة في الغاية، وفي غاية الإتقان في الإيجاد، في العدل وفي الإحسان وفي الإتقان سبحانه وتعالى. إذن نستطيع أن نقول إن الحكمة تنقسم إلى قسمين: حكمة في الخلق وحكمة في الشرع. وكل من الحكمة في الخلق والحكمة في الشرع تنقسم إلى قسمين: حكمة في الإيجاد وحكمة في الغايات، وحكمة في الغايات. فصل: وهو الحيي سبحانه وتعالى، وهذا إثبات اسم الحيي لله عز وجل. قال: وهو الحيي وهو الحيي، ثم يفسر معنى الحي: فليس يفضح عبده، الحمد لله، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه وتعالى. يدل على إثبات أو صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، يدل عليه حديث يعلى بن أمية التميمي رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازي، أي بالفضاء، يعني متعري يغتسل في الفضاء بلا إزار، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فحي من أسماء الله عز وجل، والستير من أسماء الله عز وجل، وليس كما يقول الناس الستار. الستار ليس من أسماء الله عز وجل، إنما الذي ورد به النص هو الستير. إنما الذي ورد به النص هو الستير، كما في هذا الحديث قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل وفي غيره. قال وجاء كذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إن الله عز وجل تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وجوده. هذا الحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي، قال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده جيد، إسناده جيد. قال وهو الحيي سبحانه وتعالى، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. نقول الستير من أجل وزن البيت. ثم قال وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه سبحانه وتعالى. ما أكرمه وأحلمه عز وجل. الحليم من أسماء الله عز وجل مشهورة معروفة، إن الله لعليم حليم. والحليم في أسمائه عز وجل من الحلم بكسر الحاء، وهو بمعنى الصفح والأناه، بمعنى الصفح والأناه. فتقول حلم يحلم حلما بضم اللام في الماضي والمستقبل وكسر الحاء في المصدر. فقال وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. ثم قال في الاسم الآخر وهو العفو، فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان سبحانه وتعالى. لو يأخذ الله الناس ما ترك على ظهرها من دابة عز وجل، لكن الله من رحمته ومن عفوه عز وجل يعفو عن الناس ويتجاوز عن مسيئهم ويلطف بهم سبحانه وتعالى. قال وهو العفو، فعفوه وسع الورى، المؤمن والكافر، لولاه غار الأرض بالسكان. ثم قال وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس، يعيدون شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هواني سبحانه وتعالى. فالصبور طبعا العفو من أسماء الله الحسنى المشهورة، إن الله لعفو غفور. أما الصبور فقد ورد إثبات صفة الصبر لله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد أصبر منه على أذى سمعه، ها؟ لا أحد أصبر منه على أذى سمعه، في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري وعند مسلم كذلك. يقول أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. فيدعون له الولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. فقال وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس، يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هواني. هنا في فرق يا أخوان، التنبيه له أن هناك فرق بين الإيذاء وبين الضر. فالإيذاء واقع على الله عز وجل من عباده بنص القرآن. قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أما الضر فإنه لا يقع على الله سبحانه وتعالى. قال: إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال أيضا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالإيذاء حاصل من العبد لله عز وجل، أما الضر فإن الله لا يضره أحد من خلقه مهما كان هذا المخلوق. نعم. قال: هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، يعني عاجلهم بالعقوبة، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران كما تقدم في الأبيات التي ذكرناها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.